نحمده تعالى حمدا كما يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله علينا بأعظم منا حين اختار لنا أعظم وحي فكمله وجمله، ما ترك شاردة ولا واردة إلا وفاها لنا بيانا حتى اكتمل دينه واكتملت أحكامه واكتملت آدابه. وعندها أنزل الله قوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت يوم عرفة، والنبي واقف بعرفة في حجة الوداع في آخر أيام عمره. لما نزلت جاء رجل من أهل الكتاب إلى عمر قال: آية في كتاب الله عليكم نزلت، لو نزلت علينا معاشر أهل الكتاب لجعلنا يوم نزولها عيد. قال: أي آية؟ فتلى الآية. قال عمر: الحمد لله أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت يوم عرفة والمسلمون وقوفا بعرفة في حجة الوداع، والحمد لله الذي جعل يوم نزولها عيدا، وكان يوم جمعة ويوم عرفة. هذه الآية تحتاج منا لوقفة. لماذا قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم؟ فقال عند الدين أكملت، وقال عند النعمة أتممت، وشتان بين الكمال والتمام في اللغة. فالشيء الكامل ما كان كاملا من أصله ولن يطرأ عليه النقص بحال، والشيء التام ما تم بعد نقصان. فقال عند الدين أكملت ليعلمنا حقيقة أن هذا الوحي الذي نزل كان من الأزل مكتوبا في اللوح المحفوظ. فالقرآن بحروفه وكلماته كتبه الله في اللوح المحفوظ. متى كتبه؟ قبل خلق الخلق، قبل خلق الخلق. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له: أكتب. فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. يعني كل المعاني التي ذكرت في القرآن سطرت في اللوح المحفوظ قبل خلق الخلق، السماوات والأرض والإنسان والجان، ب50,000 سنة. والرب يقسم على أن هذا الكتاب سطر في اللوح المحفوظ، فيقول تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. والكتاب المكنون لوح محفوظ. وهنا لفت، الرب أقسم بمواقع النجوم. هل كان العرب بل البشر في هذا التوقيت لما نزل القرآن يميز بين النجوم واقعها؟ وإذا كان الله قد كتبه قبل خلق السماوات والأرض، هل كانت هناك نجوم أصلا؟ يا إخوان، هذه حقيقة لابد أن نعلمها. رب العباد كتب القرآن في لوحه المحفوظ على وفق علمه، ثم جاء كل الخلق على وفق هذا العلم. ولذا يستحيل أن تكون آية في كتاب الله تعارض حقيقة رب العباد أوجدها، يستحيل. اعلم هذه الحقيقة. الناس تعكس، ما احنا الآن يعني كثير من علمائنا يحدثنا عن الإعجاز العلمي في القرآن، أننا اكتشفنا حقيقة علمية تحدث عنها القرآن. لا، ده الأمر أشد من ذلك. ده رب العباد سطرها قبل أن توجد الحقيقة، فجمع في القرآن كل الحقائق التي يحتاج إلى خلائق. اعلم هذه الحقيقة. لذا يقول تعالى: وقل الحق من ربكم لا يأتي الحق إلا من لا يأتي من غير، بل وصف القرآن فقال وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، جمعنا فيه كل الحقائق التي يحتاج إلى الخلائق وكل ما فيه حقائق. فقوله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل حصل وقصر، جمع فيه كل الحق الذي يحتاج إلى الخلق وجعل كل ما فيه حق. بل قد يدعي أحد أن بوسعه أن يصل لهذه الحقائق بحثه يصل، لكن رب العباد بيّن أن كل أسباب الهداية لكل الحقائق جمعها الله في وحيه. فقال تعالى قل إن الهدى هدى الله، ثم قال في الأخرى قل إن هدى الله الهدى، فحصل وقصر، فكل أسباب الهداية فيه وكل ما فيه سبب الهداية. اعلموا هذه الحقيقة إخوان، لذا يقسم الرب بهذا القسم العجيب فلا أقسم بمواقع النجوم، ولم يقل بالنجوم، أيهما أعظم في القسم، النجوم أم مواقعها؟ وما الذي نراه منها، النجوم ولا مواقعها؟ لا نرى الاثنتين، القريب منها وهو القليل أجرام النجوم نرى أجرامها، الكثرة الكاثرة من النجوم بيننا وبينها ملايين السن الضوئي لا نرى أجرامها بل نرى مواقعها. النجم قد يرسل شعاعه منذ 100 مليون سنة يصلنا الليلة، أرسله من موضع معين الذي يصلنا منه الضوء. أين النجم؟ ذهب إلى حيث شاء الله أن يذهب، وقد يكون فني النجم ونوره يصل الليلة. فالذي نراه منه موقعه، وهذا هو الغالب، لأن القليل جدا هو القريب منا والكثير جدا بعيد عنه. لذا أقسم الله بالأعظم والأكثر، قال فلا أقسم بما قبله، بل في الموضع الآخر بيّن حقيقة أن القرآن سطر في اللوح المحفوظ، فقال وإنه القرآن في أم الكتاب لدينا، أم الكتاب أصله الأول، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فوصف القرآن بصفتين من صفاته تعالى، قمة العلو وقمة الحكمة. قمة العلو وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي الحكيم، ورب يصف ذاته بهاتين الصفتين في موضع آخر، فيقول تعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء إنه علي حكيم. ندرك هذا المعنى، ويقول في الآية الثالثة بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فكان القرآن بكماله في الأزل وسيبقى بكماله إلى الأبد، لن يمس بسوء، وهذه أعظم بشرى لهذه الأمة أن الله تكفل بحفظ دينها. آلاف الكتب نزلت على الأنبياء والرسل، أين ذهبت؟ رب العباد كلما بعث نبيا لقومه خاصة أعطاه تشريعاته وتعليماته، ثم وكل له ولقومه حفظ الشرع. كان النتيجة الإنسان بطبيعته غلب عليه النسيان، وما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة النسيان، فجل الشرائع نسيت، كان من آخرها التوراة، عنها يقول تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا أي بما طلب منهم من الحفظ، السين والتاء تعني طلب فعل للفعل، بما استحفظوا من كتاب الله بما طلب منهم حفظ كتاب الله. إذا ندرك هذه الحقيقة، الإنسان بطبعه نسي، بل رب العباد يبين لنا هذه الحقيقة. لما نزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم خشي أن يكلف بما كلف به الأنبياء قبله من حفظ الشرع، فكان يردد الآيات مع جبريل، فنهاه ربه قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا لا عليك، إن علينا جمعه وقرآنه. فضمن لنا جمع القرآن، ضمن لنا إقراء القرآن، إن علينا جمعه القرآن، فإذا قرأنا يهتي دورك فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، فضمن لنا ثلاثة في حق القرآن، والرابعة أضاف في أخرى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فضمن جمعا في صدر نبيه محفوظا محفورا، وفي صدور الصحابة، وفي صدور المسلمين إلى يوم الدين، فريق أمة تنقل لأمة، أمة تنقل لأمة، القرآن بينقل بإسناده إلى يوم القيامة. وسبحان من تكفل بحفظه. وأول كتاب يفرض على الناس تلاوته في صلواته، ما في مسلم على وجه الأرض لا يحفظ شيئا منه، قاعدة. كيف حفظه؟ بهذه الطريقة وغيرها، فحفظ في الصدور وحفظ مكتوبا على السطور، وتكفل الله بصيانته وحفظه. كم من محاولات التي بذلت لتحريف نسخة واحدة المصحف ما استطاع، بل ملايين نسخ كانت تحرف وتنزل إلى المسلمين، أول ما قرأها حتى عوام القراء يكتشف الخطأ لأنها تنافي آية يحفظها، يبلغ المشايخ اجمع النسخ هم يحفظوها والمسلمون يحرقونها. ملايين النسخ المحرفة نزلت إلى المسلمين وبفضل الله كلها جمعت وحرقت وبقيت النسخة الأصلية، لم تمس بسوء، بل هذا وعد الله في القرآن. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يحشر ثم يغلبون. إذا ندرك هذا المعنى، فالقرآن الكامل كان كاملا من أصله وسيستمر بكماله إلى يوم الدين، لن يمس بسوء، لن يمس بسوء. القضية ليست قضية، بل قضية رب العالمين، والله لا يخلف وعده. لذا قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فما نزل للدين للبشرية هذا الدين الكامل قبل هذا قط. طب مهمة الأنبياء كان إصلاح أممهم، ولذا ما بعث النبي إلا لقوم خاصة وبشرعة خاصة ورب العباد، لكي يجمع كلمة الخلق على الكتاب الذي جاء لكل الخلق، أخذ ميثاقه على كل أنبيائه. إن بعث فيهم النبي الخاتم أن يدعوا ما عندهم واتبعوا ما عندهم، هم وأممهم وأتباعهم. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. من النبيين؟ كل الأنبياء من آدم إلى عيسى عليهم السلام جميعا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، وثم تفيض عطف مع التاريخ في النهاية بس في البداية، ثم جاءكم رسول، ما صفته؟ قال: مصدقا لما معكم، جامع لكل الكتابات لكل الشرائع المنزلة على كل الأمم السابقة، بل الصالحة لكل بيئة الأرض. فما بعث الله نبي إلا لبيئة خاصة بكم، فجمع الله كل هذا مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه. فجاء نبينا مصدقا بكل الكتب جامعا لها، وجاء القرآن كذلك. فقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بكل الحق الذي يحتاج إلى الخلق، لذا جاء معرفا بالحق ولم يقل بحق. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وزائدا عليه. هذه النعمة العظمى لم تنعم بها أمك هذه الأمة. اليوم أكملت لكم دينكم. بل هذه القضية إخواني كل أهل الكتاب وغيرهم كانوا ينتظرونها، وكانوا ينتظرون ظهور النبي الخاتم، وكانوا ينتظرون هذه الحقيقة وهذه الصفة فيه. ولولا ضيق الوقت، الجمعة وقت قصير، لذكرنا أمثلة عديدة جدا، منه عبد الله بن سلام لما أسلم فبيسألوه: أكنت تعرف رسول الله قبل إسلامك؟ قال: والله كنت أعرفه أكثر من ولدي، فقد قرأت كل صفاته في كتابنا فرأيتها في شخصه لما رأيته، وولدي لا أدري من أين حملت به أمي أمني أم غيره. لذا يقول تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. حقيقة رب العباد يسوقها حتى ندرك هذا المعنى. يا إخواني، نحن أمام أعظم منا في الوجود، كتاب الله المنزل لكل خلقه وليس لنا وحدنا، جاء لإصلاح الإنس بس، قبيلة واحدة أمة واحدة؟ أبدا، ده جاء للعالمين، وده جانب خطير. بل رب العباد يحكي لنا عالم هو في حقنا غيب، عالم جن. قضية التشريع هذه كانوا يتابعوها مع كل الأنبياء، يتابعوه ويعلموها يقينا، أقول يقينا، بل كان لهم يعني مكانة عالية يبلغونها. قبل نزول القرآن كانوا يصعدون إلى السماء الدنيا ولهم مجالس فيها، ينتظر خبر صادق يسمعون عن أخبار أهل الأرض أن مطر مثلا ينزل يوم كذا في بلد كذا، فيلقي بعضهم البعض الخبر حتى يصل للكهان معلومة صحيحة وكما بين النبي معها 100 كذبة، فيصدق الناس أن الكهان يعلمون الغيب وأن الجن يعلمون الغيب، وأشاع هذا في الخلق على مدى التاريخ كله حتى نزول القرآن على نبينا. فلما نزل القرآن إلى السماء الدنيا إذا برب العباد يحجب السماء عنهم بكاملها، ما فيها فراغ، ما فيها فراغ يستطيع جن أن يصعد إليها. لذا يقول تعالى على سنة الجن: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت، وانظر العبارة، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا قبل هذا التاريخ نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أليس هذا تغيير كوني يا إخواني؟ كيف غير نظام السماء كله وحجب الجن كله حفاظا على هذا الكتاب؟ ملئت حرسا شديدا وشهبا، كل من يحاول اختراق شهاب فأتبعه شهاب ثاقب دمر ليصان هذا الكتاب. لما رأى إبليس هذا المشهد والجن معه قرأوا الحقيقة المشهد قراءة دقيقة جدا، عفريت، ماذا أقول، عفريت، يقول تعالى على لسانهم: وأن لا ندري لماذا حدث هذا التغير الكوني، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هل أراد الله أن يدمر الأرض ما فيها أم أراد بهم رشدا؟ توقعاتهم حقيقة، بل كما جاء في الحديث انطلق الجن يبحثون عن السبب، فجاء جماعة منهم 9 يسموا جن نصيبين إلى مكة، فسمعوا النبي بالليل وهو يتلو القرآن صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوه منه قالوا: من أجل هذا كان هذا، وقرأوا فيه أنه مصدر الرشاد، بل آمن 9 وفيهم نزل قرآن يتلى. فيه يقول تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يقولوا عيسى. قراءة دقيقة جدا لقضية التشيع في التاريخ، قالوا من بعد موسى لأن عيسى لم يأتي بشرع واحد مستقل، إنما جاء بشرعة موسى، وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، فهو مصدق بالتوراة والإنجيل الذي معه مصدق بالتوراة. الجن قرأ مشهد قراءة جيدة: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ما صفته؟ قال: مصدقا لما بين يديه، صفة النبي الخاتم فقط، لا يهدي مش إلى حق، إلى الحق، إلى كامل الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فآمن هؤلاء 9 وكتبت لهم الصحبة، بقوا صحابة، آمنوا برسول الله ورأوه وسمعوا الوحي منه وماتوا على ذلك، بل دعوا عالم الجن حتى أسلم ملايين، وجاءوا لسيد المرسلين ليعلمهم الدين، جماعات جماعات تكالبوا عليه، يصف الله شأنهم فيقول: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. كل دول آمن كتبت لهم الصحابة، مش بس البشر في الصحابة. أليس صلاح الجن صلاح للإنس؟ كم كفينا من شر هؤلاء بعد أن أسلموا؟ يا إخوان ندرك هذه رسالة ليست لنا وحدنا، بل كما نص رب العالمين عليها فقال للعالمين: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى: الذكر يقولون إنه المجنون وما هو إلا ذكر للعالمين، وقال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمون نبأه بعد حين، وقال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم استقيم، وقال تعالى: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرحمة نبينا نالت ما فوق الأرض كله، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إذن نحن أمام وحي، أمام كتاب رب العباد حفظه وتكفل بحفظه. لذا قال اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا معنى أكملت، هذا معنى أكملت. وقال عند النعمة أتممت ولم يقل أكملت، فالتمام يأتي بعد النقصان وقدرت على النقصان. فكانت النعمة على الخلق جميعا في الأرض ناقصة حتى نزل القرآن، حتى نزل القرآن تمت بنزوله، لو تخلف الناس عنه لعادوا نقصان النعم. لذا قال وتمت وأتم عليكم نعمته. ندرك هذا المعنى الخطير يا إخواني. فنحن بدون الوحي لا وزن لنا في ميزان الخلق، الخلق جميعا. اعلموا هذا الحقيقة، تمام النعمة بإقامة هذا الدين، فبإقامته يستقيم الكل ويأمن الكل ويسعد الكل ويحب الكل الكل وينجو في الدنيا وينجو في الآخرة. ضمن الله لنا بهذا الكتاب سعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما نزلت أحكام الله كلها ليشقى بها مخلوق من خلقه أين كان موضع. بل يا إخواني هذا ألف باء في وضع المناهج. لا تصور أحد أن ندعو الناس للمدرسة ثم يأتي الطلاب ويأتي المدرسين وليس عندنا منهج يدرس. أيهم يضع أولا، المنهج أم دارس المنهج؟ فهل يتصور عاقل أن الله بعد أن خلق الإنسان بحث له عن منهج ولا وضعه قبل خلقه؟ قال تعالى الرحمن علم القرآن وبها بدأ، خلق الإنسان وبها ثنى، علمه البيان نزل له التفصيلات. الوقت انتهى، أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يتوب عليكم وتوب الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان اعلموا هذه الحقيقة وهذه النعمة، فهذه أعظم نعمة. أهل الكتاب والمسلمين جميعا عرفوا أنها أعظم نعمة من الله بها علينا في التاريخ، ولا مثيل لها ولن تتكرر، لن تتكرر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ليس علينا إلا أن ننقاد لهذا الحق بكل ما فيه، ففيه فلاحنا في الدنيا وفيه فلاحنا في الآخرة. ويوم أن أقامت الأمة هذا الدين انصلح العالم كله واستقامت الدنيا، استقامت الدنيا بأسرها. فمتى نفيق ومتى إلى الله نفيق؟ ليس هذا وقت تفصيل ما كانت عليه الأمة، لكن الأمة بنزاع وصلت لمراحل كانت تحير العقول، تحير العقول. لك إن شاء الله تعالى إن كان في المبقية سنجعل هذا تفصيل في درس آخر أو في خطبة أخرى. أسأل الله تعالى أن يردني إليكم لدينه ردا جميلا. اللهم أنت ربنا الحق، ووعدك الحق، ووعيدك حق، وجنتك حق، ونارك حق، والنبي حق، ومحمد رسولك حق، والقرآن حق. اللهم بك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا وعليك أنبنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وحسن عبادتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. نسألك اللهم خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع أحدنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هالك رضا إلا قضيتها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروا يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.